وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. نبدأ هذا الدرس، وهذا الدرس هو 58 من شرح هذا الكتاب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على إتمامه وبيانه بمنه وكرمه. يقول يوم الحجاوي رحمه الله: وإن سقط عن من دابته أو وجد ميتا إلى آخر كلامه رحمه الله، يعني لا زال الكلام في الشهداء وأحكام الشهداء، وأن أحكامهم تختلف، وأن مسمى الشهادة قد يطلق لكن له أحكام تتعلق بالدنيا وأحكام تتعلق بالآخرة وأحكام تتعلق بهما. قال: وإن سقط من دابته إلى قوله غسل وصلي عليه. غسل وصلي عليه، وذلك أن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن الكلام في التغسيل، أما الصلاة عليه تقدم أن الشهيد يجوز الأمران، وهذا ما اختاره العلامة القيم رحمه الله، وإن كان الأكثر في الأخبار هو أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الشهداء وصلى على بعض الشهداء. أما التغسيل فلا يغسل إلا قول شاذ يروى عن بعض التابعين، صواب أنه لا يغسل، وجزم جمع من أهل العلم أنه لا يجوز، وقال بعضهم يكره، والأظهر أنه لا يجوز لأنه مخالف لأمره عليه الصلاة والسلام بدفنهم بدمائهم. فمن سقط عن دابته فمات في المعركة، سقط عن دابته فمات بسقوطه، فإنه يغسل، وذلك أن غسل وذلك أن ترك غسل الشهيد معلل بقوله عليه الصلاة والسلام: ادفنوهم بدمائهم. وكذلك وقال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر: ادفنوهم بثيابهم، بدمائهم، هذا عند أبي داود، وجاء بثيابهم أيضا، كذلك جاء في الصحيح، وجاء أيضا: ما من مكلوم إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، يقال يدمى ويقال يدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك، معه يعني معه شاهده. وهذه العلة مقرونة في ترك بترك غسلهم، فاعتبارها أمر واجب، ولذا إذا فقدت هذه العلة دل على أن من لم توجد فيه فإنه ليس حكمه حكم الشهيد في باب، ليس حكم الشهيد في باب الغسل كما تقدم. وثبت يعني في أو ثبت في أخبار أن من مات وسقط عن دابته فإن الأصل أنه يعمل به كسائر موته، وهذا الأصل متيقن ولا يترك هذا الأصل إلا بيقين، لأن الأصل أن الميت يغسل ويعمل به ما يعمل بسائر موته. فجاء الدليل مستثنيا للشهداء الذين بدمائهم، لأن الأحاديث جاءت بجملة من الشهداء، فخرج الشهيد الذي بهذا الوصف وهو شهيد خاص، وما سواه يبقى على أصل العموم. يعني قصدي أن الاستدلال لهذه المسألة بعموم الأدلة من جهة القاعدة العامة في غسل كل ميت، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلى بدليل. شيء آخر من جهة التعليل المقرون بترك غسل الشهيد، فهذان أمران يدلان على أن من كان على هذا الوصف فإنه يغسل. وكذلك سائر أحكام أخرى وهي الصلاة، وجوب الصلاة عليه. أما الشهيد تقدم أنه يجوز الأمران على الأظهر، أو وجد ميتا ولا أثر به لأنه يعني جهل سبب موته، والمعنى واحد، سواء علم سبب موته بسقوطه من شيء، سقوط من دابة، سقوط مثلا في وهدة وما أشبه ذلك، أو وجد ميتا ولا أثر به، المعنى والحكم واحد. أو حمل فأكل، أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه، غسل وصلي عليه. ولهذا اختلف العلماء في مسائل. المصنف رحمه الله ذكر الأكل، فظاهره أنه لا يدخل الشرب، ظاهر أنه لا يدخل الشرب. أو طال بقاؤه، طال بقاؤه. والمصنف رحمه الله أشار إلى أمور أو إلى أمرين يدلان على وجود الحياة المستقرة، لأن الأكل لا يكون إلا مع الحياة المستقرة. وكذلك لو طال بقاؤه ولم يأكل فإنه يدل على الحياة المستقرة، لأن هذه الأمور لا تكون إلا من ذي حياة مستقرة. فمن كانت حياته حياة مستقرة فإنه لا يأخذ حكم الشهيد، لأن النصوص جاءت في الشهيد الذي قتل في المعركة، أو من هو في حكم الميت بأن لم يبق فيه إلا حركة لا يوسف فيها الحياة، وإلا قد يتكلم الشهيد وقد يقول شيئا نحو ذلك، لكنه في آخر حياته، في آخر حياته، فليست حياته حياة مستقرة. وهذا هو الأحسن، أن يقال إذا كانت حياته مستقرة. فتمثيل المصنف مثلا بالأكل قد يرد عليه أشياء أخرى، مثلا قد يرد عليه أيضا مثلا النوم، فإنه إذا نام فإنه يدل على حياته حياة مستقرة. الشرب محتمل، الشرب محتمل، فإنه قد يشرب الإنسان وليست حياته حياة مستقرة. ولذا يروى عن عمر وعمر رضي الله عنه سقي فخرج الماء من جرحه فعلموا أنه ميت رضي الله عنه، فعلموا أنه ميت رضي الله عنه. فالمقصود أن العلة في هذا أن تكون الحياة، أن يكون هذا الأثر يبقى معه حياة مستقرة ولو مات بعد ذلك، ولو مات بعد ذلك. ولهذا ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل سعدا وصلى عليه، وثبت أنه جرح في الأحزاب، جرحه ابن العرقة في الأكحل رضي الله عنه، وبقي مدة والنبي يمرضه عليه الصلاة والسلام المسجد، فمات فغسل وصلي عليه، فعلم أنه وإن كان شهيدا لكن حياة جرحه لم يكن جرحا موحيا، لا تبقى معه حياة مستقرة، فدل على أن ما مع حياة مستقرة فإنه يغسل ويصلى عليه ويعمل به كما يعمل بسائر الأموات. نعم.
قال رحمه الله: والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا.
نعم. والسقط يقال السقط والسقط والسقط محرك، وهو ما سقط قبل تمام خلقه. إذا بلغ 4 أشهر، لأن تمام 4 أشهر بعدها تنفخ فيه الروح، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود الصحيحين أنه تنفخ فيه الروح بعد 40 الثالثة، وإن لم نعلم لكن جاء الدليل بأنه تنفخ فيه الروح. فهذا الصغط نجريه على هذه الحال، ولا يشترط العلم بحياته، لا يشترط العلم بحياته لأنه سقط، ويدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه المغفرة، حديث مغيرة بن شعبة عند 5، وحديث صحيح. أما حديث جابر اللي روى الترمذي والنسائي وغيرهما أنه لا يصلى عليه حتى يستهل، حديث جابر حديث وقع في اضطراب كثير، فيه اضطراب كثير واختلاف، ومثله لا يكون حجة، ويمكن أن يحمل على ما لا يخالف الأخبار الدالة أو حديث المغيرة وما جاء في معناه من الآثار عن بعض الصحابة أنه يغسل ويصلى عليه، وذهب الجمهور إلى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه حتى يستهل، والمعنى أن يظهر ما يدل على حياته من بكاء أو عطاس أو صياح ونحو ذلك مما يدل على حياته، وهذا فيه نظر، لأن دليل دل على أنه من حيث الجمهور يدخل في مسمى الطفل، وإن كان سقطا وإن كان سقطا. والأقوى في هذا هو حديث عبد الله بن مسعود، هل يبعث ذلك الله أعلم، من العلماء قال إنه يبعث إذا كان قد نفخت فيه الروح، إذا كان قد نفخت الروح فهو من جملة الأحياء، جملة الأحياء، بل بعضهم قال إنه يغسل ويصلى عليه ولو كان قبل أربعة أشهر، وهذا ضعيف، اختاره بعض الحنابلة كابن أبي موسى وجماعة، وبعضهم قال إذا تبين فيه خلق إنسان، وهذا أيضا لا دليل عليه، لأن الدليل في هذه المسألة هو حديث ابن مسعود، وما سواه فهو خارج عن وهذه عبادة ترتب عليها أحكام، وليس هناك يدل على تغسيل والصلاة على من كان دون أربعة أشهر، ولهذا صلى عليه. وكذلك من باب أولى إذا كان أكثر، إذا كان أكثر من أربعة أشهر، والجمهور قالوا لا يصلى عليه، ويلزم على قولهم أيضا أنه لا يصلى عليه ولو سقط لتسعة أشهر ميتا مثلا، لتسعة أشهر، بل قد يمكن أن يكون أن يقول أو أن يكون من لازم على القول أنه لو علمت حياته ثم سقط ميتا فإنه لا يصلى عليه، لأنه لم يستهل صارخا على هذا الخبر، وهذا فيه نظر، وهذا ما يدل على ضعف هذا الخبر، على ضعف هذا الخبر، كيف وقد علمت حياته في بعض، يعني علمت حياته وتبين ذلك ثم مات في بطن أمه وخرج ميتا، على هذا يقال إنه لا يصلى عليه ولو جوز المدة، وهذا القول فيه نظر. ولهذا الصواب أن يعلق بما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو إذا جاوز أربعة أشهر، ومن باب أولى إذا علم أو تبين ذلك بدلائل وقرائن أنه قد نفخت فيه الروح ثم مات أيضا في بطن أمه ثم خرج ميتا، هذا لا إشكال في أنه يغسل ويصلى عليه. وقال العلم إنه أيضا يسمى، إنه يسمى، فإن علم ذكر أنثى سمي باسم الذكر أو الأنثى، وإن لم يعلم هل هو ذكر أنثى سمي باسم صالح لهما، باسم صالح لهما للذكر والأنثى. أما حديث سموا أفراطكم فإنهم أسلافكم، فهذا الخبر لا يصح، عزاء صاحب المغني وغيره إلى أبي عمرو السماك، وهذا إمام رحمه الله، إمام كبير من علماء القرن الرابع الهجري ومن أهل الحديث، وله جزء لكن ما أدري عن هذا الجزء هل مطبوع أو غير مطبوع، والحديث لا يصح، الحديث لا يصح. ورد حديث آخر أيضا رواه أحمد بن ماجه من حديث معاذ بن جبل أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن السقط وهل يشفع، أو فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن السقط ليأخذ بسرر أمه فلا ينتهي حتى يدخلها الجنة. وهذا الحديث لا يصح، لأنه من طريق رجل يقال يحيى بن عبيد الله بن عبد الله موهب التيمي، وهذا متروك رواية، وهذا الحديث يعني في دلالة مسألة الشفاعة، وربما دلالة على مسألتنا لو ثبت. والأخبار الثابتة المعروفة في غير السقط، في غير السقط في من قدم أو من قدمت ثلاثة من الولد أو اثنين أو اثنين، اختلف في الواحد هل ثبت في خبر أو لم يثبت في خبر، جاء أخبار تدل على عدم ثبوته، جاء أخبار تدل على ذلك. لكن مما يدل على ثبوته ما رواه البخاري عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح البخاري: ما لعبد المؤمن جزاء عندي إذا قبضت صفي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا إلا الجنة. هذا يشمل الواحد فأكثر، يشمل الواحد فأكثر، بل قد يدل لقول جيد أنه يدخل فيه حتى الكبير. هذا ما لا إليه جمع من أهل العلم كالعراقي في الطرح التثريب وغيره، قال إذا كان الصغير يشفع فإن الكبير أيضا من باب أولى من جهة المعنى، ذلك أن الشدة كثيرا ما تحصل بفقد الكبير أشد منها بفقد الصغير، أشد منها بفقد الصغير. وهذا يرجع إلى التعليل، هل هو لأجل الشدة التي تحصل لمن فقد من والد أو والدة، أو معلل برحمة الله إياهم كما في الصحيحين أنه دال على رحمة الله إياهم لأجل أنهم صغار. فالمقصود أن قول الجمهور في هذا نظر الصواب ما أشار إليه المصنف رحمه الله لما تقدم. قال: ومن تعذر غسله يمم، من تعذر غسله يمم، تعذر غسله إما لتقطعه بسبب تهري بدنه لشدة المرض، كما لو طال سقمه وظناه فصار فيه بثور وانتفخ نحو ذلك، لأن بعض المرضى ربما يصاب بمرض شديد ويحصل فيه بثور، فلو غسل بالماء لتهرى بدن. وقد يكون مثلا بسبب الحريق أن يكون قد احترق نحو ذلك، أو قد يكون أنه سقط عليه هدم فتفسخ بدنه فخرج متفسخا فلا يمكن غسله، ونحو ذلك من الأسباب التي لا يمكن معها مباشرة الماء. فيقول المصنف رحمه: ومن تعذر غسله. كذلك أيضا إذا كان تعذر غسله حسا، يعني سواء تعذر غسله أو غسله حقيقة بأن الماء موجود لكن لم يمكن مباشرة الماء لما تقدم، أو كان تعذر غسله حسا لأن ما هناك ماء، انقطع الماء ما في ماء، فمن تعذر غسله لهذا أو هذا مثل تيمم المريض إذا كان لمرضه، أو تيمم الصحيح لعدم وجود الماء لانقطاع الماء، يمم لأنه طهارة وهي طهارة للحي فتكون طهارة للميت. نعم، نعم، يمم يعني التيمم أن تضرب يديك في التراب كأنك تتيمم أنت، ثم تمسح وجه الميت بيديك ثم تمسح يديه، مثل ما يتيمم الحي تضربه ثم تمسح، مثل ما لو أن إنسان مثلا حي ما يستطيع الوضوء، توضئه تأخذ الماء وتغسل أعضاءه، كذلك التيمم أنت تضرب التراب اللي هو تتناول المطهر وهو التراب ثم تضعه في الموضع الذي ييمم فيه هو الوجه واليدان، الترتيب لا يجب على الصحيح، كذلك أيضا في حق الميت. يمم، ومن تعذر غسله يمم، هذا تيمم هو المشهور في المذهب. والقول الثاني أنه لا يشرع التيمم للميت لأن الغسل للميت طهارة نظافة، هي عبادة لكن من مقاصدها النظافة، بخلاف الغسل للجنابة فإنه نظافة مع رفع حدث، ولهذا حصل البدل فيه. ولذا كان على الصحيح أن غسل الجمعة لا بدل له، غسل عبادة لكن المقصود به النظافة. فلو أن إنسان مريض ما استطاع الغسل يوم الجمعة، يقول هل أتيمم ليوم الجمعة؟ أو ما وجد ماء يغتسل به يوم الجمعة، يقول هل أتيمم؟ المذهب وقول كثيرين يتيمم. ألحق هذه المسائل بطهارة الحي في باب الجنابة نحو كذلك في الوضوء، وهذا فيه نظر. وذلك أن الغسل المقصود منه الأكبر النظافة لا بدل له، أما إذا قصد معه معنى آخر مثل غسل الجنابة والوضوء لأن في الأصل حدث فإنه له بدل التيمم. ثم أيضا نقول هذه عبادة ولم يأتي دليل على مشروعية التيمم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اغسل لها الماء والسدر، ومثل هذا المقام مقام بيان، وفي الغالب أنه يحتاج إلى مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام علمهن في حديث معطية، وجاء أيضا في حديث آخر عند الطبراني من حديث أم سليم أيضا قريب من حديث أم عطية، وفيه زيادات أيضا وينبغي النظر فيه أيضا ومراجعته والنظر في صحة أيضا، في فوائد وزوائد، لكن ما أستحضر إسنادها الآن، لكن يراجع هذا الخبر ومذكور في المجمع من مجمع الزوائد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغسل للميت وبين له، ولو كان التيمم بدل عن غسل الميت لم يتركه عليه الصلاة والسلام، وتأخير بأن وقت الحاجة لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري لما صلى خمسا فالتفت إليهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم هل حدث في الصلاة شيء يا رسول الله؟ قال لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني. النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة في كل مقام، في المقام الذي يحتاج إلى بيان وبين. فلو كان المقام فيه بيان خفي عليهم لبينه، ومثل هذا يحتاج إليه لأنه قد يتعذر غسل الميت لهذه الأسباب. ولهذا كان الصواب أنه لا ييمم. ومن تعذر غسله يممه. أيضا يدخل فيه مسائل، يعني مسائل مثله أيضا من تعذر غسله لكونه سقط في مكان ولم يمكن الوصول إليه، أو تحت هدم ولم يمكن الوصول إليه. هذه مسائل وقع فيها خلاف كثير من أهل العلم، بل هو قول الجمهور، يقولون لا يصلى عليه حتى يغسل. إما أن من شرط صحة الصلاة عليه حضور الميت كما علل بعضهم، أو قالوا إن من شرط صحة الصلاة هو غسله قبل ذلك، فجعلوا هذه الأحكام متلازمة وجعلوا بعضها شرطا لبعض، وهذا قول ضعيف. كيف يجعلون من شرط الصلاة حصول الغسل مع تعذره، أو من شرط الصلاة حضور الجنازة مع تعذره؟ لو أن الإنسان أكلته السباع وذهب في بطون السباع ما نصلي عليه؟ لو أن الإنسان ذهب غرق في البحر وذهب ما يصلى عليه؟ لو أن الإنسان ذهب تحت الهدم ولم يمكن الوصول إليه بل تفتت وذهب ما يصلى عليه؟ فالقول بأن هذا مشروط بهذا لا دليل عليه، والميسور لا يترك بالمعسور، هذه قاعدة متفق عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والمشقة تجلب التيسير، ومن فروعها الميسور لا يترك بالمعسور، فما تيسر من الأمور فإنه يؤتى به، وهذا يجري في باب العبادات وغيرها. والصلاة نفع محض وشفاعة، الصلاة نفع محض وشفاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي ولم يسأل عن حاله، هل غسل أو لم يغسل، صلى عليه عليه الصلاة والسلام وهو غائب عنه، ومعلوم أنه بين قوم كفار. بل قيل إن من أسباب صلاته عليه عليه الصلاة والسلام أنه ربما أنه لم يصلى عليه، لم يصلى عليه. فإذا كان يحتمل لم يصلى عليه، فعدم الوفاء أو الاتيان بالأمور الأخرى من الغسل ونحو الكفن على الطريقة الشرعية ربما يكون واقعا. فلهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه واستطعتم. ثم الميت من أحق الناس أو من أشد الناس ضرورة إلى مثل هذه الشفاعة، أخوك الميت، فلا تترك الصلاة عليه. وكذلك الغسل، غسله إذا لم نتمكن. لكن هناك في بعض الحالات ربما ننوي غسله وإن لم نباشر بالفعل غسله، وهذه مسألة أيضا فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، هل يشترط فعل الغسل أو يكفي نية الغسل وإن لم يحصل فعل الغسل؟ فمن ذلك مثلا لو أن إنسان مات في البحر مثلا، أو مات في بركة أو نحو ذلك، في هذه إذا قلنا إن فعل الغسل ليس بشرط فإنه يكفي أن تنوي غسله وهو في البحر، ويكفي أن تنوي غسله وهو في هذا المكان الذي غرق فيه، فإذا استخرجته بعد ذلك لا يلزمك أن تغسله، لكن لا بد من تركه مدة بعد النية يحصل بها غسله، يحصل بها غسله. كما لو علم أن غسل الميت الواجب مثلا الغسلة التامة يستغرق مثلا 5 دقائق، نقول يتركه بعد النية 5 دقائق مثلا. إلا أنه قد يقال إن وجوده في البحر غير وجوده خارج البحر، فيكفي مجرد النية وأن ينوي في خاطره مرور الماء عليه من أوله إلى أعلاه، وقد لا يستغرق إلا يعني لحظات لأنه موجود في الماء أصلا. كما لو كان إنسان موجود في الماء ثم نوى الوضوء، على قول نوى الوضوء، فإنه يتمضمض ويستنشق ثم ينوي غسل الوجه ثم ينوي غسل اليدين ورأسه، هل يكفي وجوده في الماء أو لا بد من مسحه؟ على الخلاف في أن هل يشترط مباشرة اليد لمسح الرأس، أو لو أنه استلقى ماء المطر ونوى مسح رأسه أجزأ ثم ينوي غسل رجليه، ينوي غسل رجليه. فهذه مسألة أيضا فيها خلاف، من العلم من قال لا بد من فعل الغسل، فعل الغسل. وهذه المسائل التي تحصل في حال الضرورة يجتهد من يقوم على الميت بالإحسان إليه، ويحتاط له الأحسن والاحتياط له بالأخذ بالقول الذي يكون صحيحا على قول الجميع ما دام أنه لا يخالف دليلا، لأن الميت بأشد الحاجة إلى الاحتياط له. فالأحسن في مثل هذا هو الاحتياط له بالأخذ بالقول الذي يكون الفعل صحيحا عند الجميع، لكن قد يؤخذ بالقول الآخر الذي له وجهه ودليله في حال المشقة أو حال كثرة الموتى ويحتاج إلى مثل هذا، فهذا لا بأس به. نعم، هذه من مسائلنا، ما هي عندنا احنا، في مسائل الجنازة ما احنا مسائله. كيف وجه انطباقها؟ ينوي هو إذا قلنا إذا كنت أردت هذا، إذا كنت أردت مسألة النية، فلا شك النية تكون من هذا، لكن هذا حي وذاك ميت، الميت ما له نية، هذا حي وذا ميت، المحي هو اللي ينوي عنه، لأنه لما تعذرت النية من الميت فكان الواجب هو أن ينوي الحي. ولهذا لو حضره كافر لم يجزئ، لا بد أن يحضره مسلم، يعني لو حضر كافر وصار يغسله يكون الفعل من الكافر والنية من المسلم، فعل من الكافر والنية من المسلم حتى يحصل المقصود في غسله.
أحسن الله إليك. ألا يقال بأن هذا من واجبات الأحياء لا علاقة له بالميت؟
واجبات
الأحياء الشهود من المسلمين فلا علاقة له بالميت، لا نية ولا فعلا، لأنه
صحيح.
قد انقطع
صحيح.
عمله، فالواجب هذا يتوجه على الحي.
نعم، هو المخاطب، هو المخاطب. نعم. هذه أمور الميت الآن انتهى، ما يخاطب بهذا. قال النبي اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. الميت الآن انتهى، ما ليس له نية ولا عمل، انتهى. فالمخاطب بذلك الحي. ولهذا ذكر العلماء أن هذه الأفعال وجوب كفائي على من حضره من المسلمين. سيأتينا في باب النفقة، سيأتينا في باب أيضا الكفن، حينما لا يكون له مال وليس لمن تجب عليه نفقته مال وليس في بيت المسلمين مال، وجب كفنه أو كفنه على من حضره، لأن هم المخاطبون بذلك. نعم. ومن تعذر غسله يمم، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. وهذا واجب، لأنه إذا كان الستر على الحي واجب في الشيء الذي لا ضرر فيه، لا ضرر فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، كما صحيح عن ابن عمر، والأحاديث في هذا كثيرة في وجوب الستر. هذا إذا كان الحي الذي ربما أن فعله يؤول إلى شيء وقد ترى منه أمرا منكرا، لكن ليس في ستره ضرر بل فيه مصلحة، في مصلحة. فالميت الذي لا يدفع عن نفسه من باب أولى أنك تستر عليه. ثم أيضا ذكر الميت يجري مجرى الغيبة، يجري مجرى الغيبة كما قرر ذلك العلماء كالقرطبي وجماعة من أهل العلم، ذكروا على حديث وجبت لما أثنوا عليها خيرا وأثنوا عليها شرا. قال العلماء: ذكر الميت يجري مجرى الغيبة، فمن جازت غيبته حيا جازت غيبته ميتا، لأن هو إن سمي غيبة من جهة النغائب لكن في موضع يجوز لما فيه من المصلحة في ذكر حاله، في ذكر حاله للتحذير منه، مثل يكون على بدعة. ويقال نعم إن لم يكن حسنا، إن لم يكن حسنا. أما الحسن شيء آخر، ولهذا استثناه رحمه الله، مثل رأى على الميت يعني تغير في وجهه وما أشبه ذلك، فلا يذكر، مع أن هذه لا تدل على شيء يتعلق بالخاتمة. مثل ما أنه لو يعني بعض الناس إذا مات ميتهم ولم ينطق بالشهادة التعلم لا يدل على سوء الخاتمة، كما أن تغير بدن لا يدل على سوء، يعني لا يدل هذا على حسن الخاتمة ولا يدل على سوء، يعني لا يدل على سوء الخاتمة لا هذا ولا هذا. هذا أمر من أمر الغيب وهو ارتهن، وأمره إلى الله، فإن كان من أهل الإسلام فليدعو له، وإذا ظهر أمر مما لا يحسن فإنه لا يذكر إلا إذا كان على وجه النصح والبيان، إذا كان على وجه النصح والبيان. وهذا استثنى العلم وذكروا الأمور المستثنات في حال الحي وكذلك في حال الميت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم شهداء الله في الأرض، وأخبرنا الألسنة تنطق بهذا. فالمعنى أن ما كان من حسن قال إن لم يكن حسن، لكن إذا كان حسن فإنه يذكر، كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم وأثنى على ذلك الرجل فقالوا كذا وكذا، فقال وجبت. وكذلك وقع في عهد عمر رضي الله عنه، وأخبر أن النبي عليه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل هذا. نعم.
ثم ينزع ولا يوجد، فهل يفتى بأن
نعم نعم يظهر اليوم. وهذا يعني أولا ينبغي حينما يسقط إنسان الحقيقة أحيانا يحصل شيء من التجاوز من أناس ربما لا يعلم الأحكام الشرعية، فيترتب على ذلك تقطيع الميت ولا يحصل المقصود، فلا بد أن يسأل أهل الخبرة حينما يسقط إنسان هل يمكن استخراجه أو لا. ليس المعنى بس مجرد أنك تستخرج ثم بعد ذلك أولي الأمر إلى تلفه وتقطيعه، هذا لا يجوز. النبي يعني يقول كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، كما أن الحي يعني الآن حينما يتميت سقط ثم سلط عليه المعدات فيتلف بدون يعني دراسة ومعرفة للأمر ومعرفة للحال ومعرفة هل يمكن أو يمكن يقدم على ذلك ربما قوم ليس عندهم معرفة بالأحكام الشرعية، هذا أمر ينبغي قبل يقدم عليها هو معرفة من جهة الحكم الشرعي، لا بعد ذلك حينما ينتهي الأمر يقال ما الحكم في هذا. إذا لكن إذا جهل الأمر وغلب على الظن أن يمكن استخراجه لا بأس لا بأس، والعلماء نصوا على أنه لو دفن بغير صلاة وأمكن بغير صلاة فيه خلاف، لكن دفن يعني إلى غير القبلة مثلا أو يعني مثلا كذلك بغير صلاة على الخلاف في هذه المسائل يعني هل يجوز استخراجه، فإذا أمكن استخراجه قبل تغيره جاز، وإن كان بعد تغيره فإنه يترك. والنبي عليه الصلاة والسلام استخرج أبي بن كعب استخرج أبي عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وألبسه بالقميص عليه الصلاة والسلام، وبعض الصحابة عبد الله بن عمرو جابر عبد الله أخرج أباه أخرج أباه رضي الله عنه، في مسائل فيها أدلة وأخبار. فنقول إذا كان أنه علم ولا أظن لا يمكن استخراج هذا لا يمكن استخراجه وهذا المكان يعني كهوه أو بئر، في هذه الحالة ينزل هذا المكان منزلة القبر ويطم عليه ويصلى عليه يصلى عليه مثل ما نصلي على الميت. النبي عليه صلى على القبر صلى على القبر. ولذا ما نقول إن من شرط الصلاة هو غسله، لكن يمكن أن يقال أيضا إذا أمكن وعلم أنه يصل إليه الماء وأن الماء ينفذ لا يبقى معه فيتفسخ، يعني أنه يمكن يصب عليه الماء وأن الماء ينفذ ويمشي وتمتص الأرض، فلا بأس أن يصب عليه الماء بنية غسله وهو في مكانه مكانه، ثم بعد ذلك يصلى عليه، لأن باقي الأمور لا يمكن الاتيان بها مثل الكفن وتوجيه للقبلة ونحو ذلك ثم يصلى عليه. لكن علم أنه لو صب عليه الماء أنه يبقى وأن يبقى في هذا الماء ويتفسخ وربما تتغير رائحته ونحو ذلك، ففي هذه لا يجوز مثل هذا الشيء. نعم.
ولا يصلى عليه إلا في مكانه.
نعم.
يعني لو فقد في البرية مثلا وعلم مكانه أو في بئر، فأهل المدينة لا يصلون عليه إلا في مكانه الذي مات فيه أو يقام عليه صلاة الغائب.
هو أمكن يعني إذا تيسر الصلاة عليه في هذا، لأنها إذا جعلنا قبر فيكون في هذه الحالة لو صلي عليه ما تيسر، صلي عليه واحد أو اثنين مو لو صلى عليه إنسان مثلا يحصل به الوجوب الكفائي للصلاة عليه حصل المقصود، فإن لم يتيسر لأن المكان يعني ليس صالح الصلاة صلي عليه في أقرب مكان أو يعني يكون قريب من قبر فلا بأس.
لكن التماس الشفاعة عليه
نعم
العدد التماس الشفاعة عليه بالعدد
نعم
يعني قد يرجي أهله أن يصلي عليه 30 أو 40، فلو أقامها في المسجد
لا بأس لا بأس، يعني حتى لو صلى عليه شخص ثم صلى آخر عليه لم يصلي عليه لا بأس، يعني حتى لو صلي عليه ثم صلى عليه آخر بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى القبر في حديث ابن عباس هو كما في الصحيحين وصفهم وصلى بهم وكان الذين صلوا معه مما صلى عليه، ومع ذلك أعاده للصلاة، وهذا وصح خلافا لما قال إنه لا تعاد الصلاة الجنازة عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته.
نعم. يقول رحمه الله: يجب كفنه في ماله، يعني الكفن الذي يستره يجب في ماله، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: كفنوه في ثوبيه. وكذلك في حديث خباب في قصة مصعب بن الزبير رضي الله عنه أنه لم يوجد له إلا بردة، إذا غطي به رأسه إذا غطي بها رأسه بدت رجله، وإذا غطيت رجله بدا رأسه، فأمره يكفن فيها عليه السلام، وأن يغطى رأسه وأن يجعل على رجله شيئا من الإذخر. كذلك حديث خباب أيضا في حمزة أنه كفن في ثوب، حمزة فيه أخبار، لأنه جاء حديث آخر أن صفية أخته رضي الله عنها جاءت بثوبين له، فكفن في أحدهما حمزة والآخر أنصاري بجواره، بعد أن أقرعوا بينهما في هذين الثوبين، لأن أحدهما طويل والآخر قصير، فكره يكفر حمزة بثوب دون الذي بجواره. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هل عليه دين أو كذا، بل أمر بأن يكفن فيه في ثوبه، فدل على أنها تجب في جميع المال. قول في ماله في هنا يعني في جميع ماله، ولو أنه لم يخلف إلا هذا الثوب فإنه يصرف في كفنه ولا يؤخذ منه شيء، لا في الدين ولا حق للورثة فيه لما تقدم. هذا هو الصحيح، سواء كان هذا الدين برهن أو بغيرهن، ولأن المفلس في حال حياته لو كان عليه دين فإنه يجب أن يبقى له من نفقته ما يسد حاجته ما يترك، فكذلك أيضا الميت مع أن المفلس يمكن أن يعمل ويتكسب، ولكن يترك له ماله ما يكفيه لحاجته، فالميت أولى. فالدلالة من جهة الأخبار وأيضا من جهة المعنى في أن حقيته أولى من الحي الذي يترك له شيء من المال وإن كان عليه دين، ولقال مقدما على دين وغيره، مقدم على دين، كذلك مقدم على الدين ويلحق به أيضا مؤونة التجهيز من حمله وأجرة الحفار ونحو ذلك، مؤونة التجهيز، لأن لو مثلا ما لم نجد من يحفر له إلا بمال فأعطينا الحفار أجرته، ما وجدنا أحد يحمله فحمل بأجرة مثلا، كذلك المقصود جميع مؤونة التجهيز في ماله، فما فضل فإنه يصرف لمستحقه، يصرف مستحق. اختلف في باب الطيب طيب الميت، والجمهور من أهل العلم يقول الطيب هذا مستحب وليس بواجب، الطيب مستحب وليس واجب، إنما الواجب هو الكفن الذي يستره وما يلحق به من مؤونة تجهيزه من دين وغيره، غيره من الوصية والميراث، فلا يؤخذ له ما شيء حتى يقضى حقه كما تقدم لقصة حمزة ومصعب رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر وترك الاستفصال في مقام احتمال الوزن، نزل بزيادة العموم المقام، ما قال هل عليه كذا هل عليه كذا، سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين تركه الاستفصال عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك. ثم أيضا من جهة المعنى، يعني لو قيل مثلا إن الأحق بذلك صاحب الدين، ما وجدنا مال عند يعني قرابته، سوف تعود إلى المسلمين الذين يحضرونه فكيف نترك هذا المال الموجود الآن ونقضي به دين؟ فلهذا كان الصواب هو أن يقدم حقه كما تقدم. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، لأن نفقة الحي، لأن نفقة الميت واجبة كما هي في حال حياته. فإذا كان ليس له مال ننظر إلى من تجب عليه النفقة، كما ذكر عنهبة في باب النفقات تفصيلها على الأصول والفروع في تفصيل في أبواب النفقات، لكن يجب على من تلزمه نفقته من الأصول والفروع والحواشي على تفصيل في هذا، فهو الذي يضمنها هذه النفقة. فإن لم يوجد يعني فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يوجد أو وجد لكن ليس عنده مال ففي بيت مال المسلمين، فإن لم يكن في بيت مال المسلمين يكفي فعلى من حضر، لأنه حق واجب عليهم لأخيه مسلم ولا يترك بلا كفن، لأنه كفن واجب، بل أوجب الشارع أمور أخف من هذه للمسلمين بعضهم على بعض من الحقوق الواجب بينهم مما لا ضرر فيها لو تركت، فكيف بحق أو بأمر يكون فيه الضرر، وهذا الضرر يترتب على الحي ويترتب على الميت أولا ويترتب على الحي، لأنه ربما يكون له قرابات لا يستطيعون نفقته وليس عندهم شيء، فيترك هكذا بلا كفن ولا دفن، فالضرر على الميت أولا من ترك على هذه الحال، ثم يعود إلى قرابته وذويه الذين ليس عندهم قدرة على القيام بهذه النفقة، فلهذا وجب على المسلمين وجوب كفائي يجب على من حفظ، فإذا قام في من يكفي سقط عن الباقين. قال رحمه الله: إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، وهذا قول المالكية أيضا، وقالوا لأن الكفن والنفقة في حال الحياة مقابل الاستمتاع والتمكين، وهذا انقطع بالموت، وهذا في الحقيقة قول ضعيف. الصواب والقول الثاني وقول الشافعية والأحناف أنه يجب عليه نفقتها المتعلقة بالكفن ونحو ذلك، وذلك لأن العلق لا زالت باقية بينهما، ومن ذلك أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته على الصحيح، يجوز أن يغسلها وهو لو مات فإنها تحد عليها الإحداد، فدل على بقاء العلقة بين الزوجين إذا مات أحدهما، فالزوج أمرها ظاهر والزوج كذلك، وهذا من تعظيم هذا العقد في بعد وفاة أحدهما، فنظروا ما ذهب إلى بعض العلم، وهذا التعليل فيه نظر، وإلحاق نفقة الموت بالحياة قياس مع الفارق، ولهذا فإنها تجب عليه على الأظهار. نعم.
أحسن الله إليك. إذا كان هذا حكم الكفن في الشريعة من حيث الوجوب أنه مقدم على الدين، فاليوم نجد يعني في المغاسل أنه لا ينفق أحد من الورثة على الكفن.
نعم. يصير جاهز كل شيء.
فيكون كل شيء جاهز. نعم. يعني هل يجوز أن يسقط الواجب بهذا التبرع؟
يسقط لأن هذا يعني كما لو قال إنسان لشخص: كفن الميت لمن تجب عليه نفقته، كفن ميتكم علي، كفن جميع مؤونته علي ونحو ذلك، هذا لا بأس به، بل ما هو أوجب من هذا لو قال إنسان: زكاتك في مالك علي، أنا أخرجها عنك. المقصود أنه يعني استأذن في ذلك، وهذا يعني عرف جاري عند الناس في تأمين الأكفان ونحو ذلك، وهو من التيسير، وخاصة أيضا هذه الأشياء إما أن تكون من بيت مال المسلمين أو تكون من عموم أموال المسلمين فلا بأس، لكن لو أن ذوي الميت قالوا: لا، نحن نريد أن نكفنه، في هذه الحالة لا يفتت عليهم، ويفتتوا عليهم، لكن لما تركوا الأمر سكتوا فالأمر إليهم، لأن المقصود هو تكفينه. وحصل هذا سواء بمن حضر ممن تكفل بذلك واستأذن، أو إذا كان أمر معتاد مثل ما يقع في المغاسل فلا يضر في شيء.
إسقاط الزكاة يا شيخ
مو بإسقاط الزكاة، يعني لو قال إنسان سأل إنسان قال إنسان أنا أخرج زكاتك، كم زكاتك؟ وقال هذا المال لا بأس بذلك، لأن المقصود هو إخراج الحق. إخراج كما لو أعطاه هدية وقال خذ هذا وأخرجه عن زكاتك، لو أعطاه مال قال كم زكاتك أو نحو ذلك. إنسان عليه نفقة واجب وهو قادر على النفقة، قال كم نفقتك على أولادك الشهر؟ قال كذا، قال نفقة أولادك علي كل شهر أحول لك هذا المبلغ جاهز. هذه أمور، لأن هذه المقصود منها الكفاية، المقصود منها الكفاية ووصول الحق إلى مستحقه، وصول الحق إلى مستحقه، فهي ليس المقصود منها نفس الفاعل، المقصود الفعل. فرق بين أن يقصد في الشريعة الفاعل وبين أن يقصد الفعل، يعني هذه النفقات المقصود بها حصول هذا الشيء بصرف النظر عن الفاعل، بصرف النظر عن الفاعل. فليست عبادة محضة في مثل الصلاة، الصلاة عبادة ينظر فيها إلى الفاعل، إلى الفاعل. الزكاة اختلفت على لأنها عبادة مالية هو لابد، ولهذا زكاة المال وجوبها عيني، وجوبها عيني. لكن هذه الأشياء قالوا فرق بين الفرض الكفائي والفرض العيني، أن الفرض العيني ينظر فيه إلى الفاعل، والفرض الكفائي ينظر فيه إلى الفعل، ينظر فيه إلى الفعل. فمن أسقط الفعل، فمتى حصل سقوط الفعل بشخص أو شخصين حصل المقصود، حصل المقصود. أما الفرض العيني فلا يمكن أحد يصلي عن أحد، لا يمكن أحد يصلي عن أحد. الزكاة ما يمكن يزكي أحد، نقول النية لا، ما أحد ينوي أحد، لكن حينما ينوي يكون هو المزكي حقيقة، في الحقيقة هو الذي أداها، غاية الأمر أنه تبرع بها عنه وزكى، أهداه وزكى مثلا.
ليست واجبة في ماله، حق مخصوص في مال مخصوص، في مال مخصوص يعني المال الذي
مال مخصوص يعني اللي تجي فيه الزكاة، ليس نفس يعني الزكاة ليست في أي مال، في مال مخصوص، في المال النامي من الذهب والفضة، ليست في كل، لا تجب مثلا في أموال القنية وما لا يتخذ للتجارة من عروض، مما هو يكون عروض تجارة مثلا مما يقتنى، لا بد أن يكون مال مخصوص. أما مسألة الزكاة في مسألة هذه، وهذه جاءت في زكاة الماشية، هل تجب في عين الماشية أو في ذمة المزكي؟ على قوله من العلم قال إن الزكاة تجب في عين الماشي، لقول النبي في 40 شاتا شات، في وفي للظرفية، فقالوا إن تجب. فعلى هذا يأتي الخلاف، يأتي الخلاف. فإذا قيل يعني أنها تجب في ذمته، ذمته يكون نصاب تام، يكون نصاب تام ما ينقص. وإن قيل في عين المال، فإذا كان عنده 40 فعند حلول الحول صارت 39، صارت 39، لأن يجب فيها شهد. لكن الصحيح هي أنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة، هذا أصح الأقوال، تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. ولذا لو تلفت بغير تفريض فالصحيح أنه لا تجب عليه، إذا تلفت بغير تفريض. المقصود أن من يعني أدى واجب عن غيره في مثل هذا ونواه لا بأس. في بعض الصور لا يشترط فيه النية، في بعض الصور في باب الزكاة ونحو ذلك، يعني من أدى عن غيره دين، من أدى دينا عن غيره لفقير بغير علم الفقير، أعطى الذي يطلب الفقير مال من زكاته، من زكاته بغير علم الفقير، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ على الخلاف في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، قال والغارمين، ما قال وفي الغارمين، قال والغارمين، فلم يشترط فيها التمليك. يعني لو أعطيت مثلا أنت الفقير صاحب الدين عن الفقير بدون علم الفقير، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ على قول لأهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين إليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده.
نعم. قال رحمه الله: ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، وهذا لما ثبت صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاث أثواب بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يكفن في قميص، وقيل كفن في قميص، والصواب أنه لم يكفن. والحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كفن في قميص في ثوبين وفي قميصه الذي مات فيه حديث ضعيف، من يزيد بن أبي زياد الهاشم وهو ضعيف لا يحتمل لو لم يخالف، فكيف إذا خالف؟ مثل هذا إذا خالف لا تكون منكرة. كذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث علي أنه كفن عليه الصلاة والسلام في سبعة أثواب أيضا حديث ضعيف طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو إن كان لا بأس به حيث الجملة، فما ينفرد به مثل هذه الأخبار يدل على أنه وهم فيه. وهذه قاعدة معروفة في أمثال هؤلاء الذين ليسوا بالمتقنين الضابطين، فإن انفراده يدل على عدم ضبطه، ولا يمكن أن يحفظ هو شيئا يغيب وعن الحفاظ، وخاصة إذا كان في مثل هذه الحال، حال كفن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الشهود وهم حاضرون، لا يمكن أن يحفظ من هذا الطريق ولا يعرف، لا يحفظ إلا من هذا الطريق ولا يأتي من الطرق المعروف. فإذا ورد من طرق أخرى يدل على خلافه ما يدل على النكارة كما تقدم. ثلاث لفائف، هذا يبين أنها تلف عليه، قال لفائف بيض، والمعنى أنه سنة والنبي كفن فيها رحمك الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كفن فيها، وقال عليه الصلاة والسلام ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، حديث صحيح رواه الخمسة إلا النسائي. وكذلك أيضا رواه النسائي من حديث سمرة أيضا بمعنى حديث ابن عباس، فهي جاء الأمر بها، وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن فيها، وجه الدلالة في الكفن له عليه السلام من أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على هذا، ووجه آخر أن الله سبحانه وتعالى اختار له هذا الكفن، ولا يختار له سبحانه وتعالى إلا الطيب. تجمر يعني تبخر، ذكر في الشرح وكذلك في الفروع أنه قبل أن تجمر فإنها ترش، يعني يحسن أن ترش بشيء من الماء رش خفيف أو بماء الورد نحو ذلك ثم تبخر. لماذا؟ نعم، ليحسن ليثبت حتى يعلق الطيب، وبخار الطيب يعلق بها. نعم. ثم يبسط بعضها فوق بعض، يبسط بعضها فوق بعض، معنى أنها تفرش ويبسط بعضها فوق بعض، لكن إن كانت مختلفة الحجم فيجعل الواسع هو الأسفل حتى يكون عليها، ثم ما دونه فوقه، ثم الثالث. ثم أيضا ينبغي إذا اختلفت أيضا في حسنها ينبغي أن يكون الأعلى هو الأحسن، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا كفن أحدكم أخاف فليحسن كفنه، كفنه فليحسن كفنه، اللي هو نفس الثوب الذي يكفن فيه. وقيل كفن مصدر، كفن يكفن كفنا وكفنا كفنا، يعني أنه الفعل المراد الكفن، وفليحسن كفنه. ورجح النووي رحمه الله أنه مفتوح الفاء كفنه، لكن في الحقيقة السكون يبدو والله أعلم أنه وإن كان ليس مشهور أقرب إلى عموم المعنى من الكفن، لأن الكفن الكفن يدخل تحسين الكفن يدخل فيه تحسين الكفن، وتحسين الكفن لا يلزم من تحسين الكفن. فإذا قيل فليحسن كفنه المعنى فليجتهد في أن يكون الكفن حسنا، فليجتهد أن يكون الكفن وهو العمل أن يكون حسنا، بأن يجتهد في شد الكفن، وكذلك العناية من جهة ترتيب الكفن ووضع ما هو أحسن وأفضل يكون هو الأعلى أو نحو ذلك. وكذلك نوع صفة اللف، يعني بعض الناس يكون عنده عناية بالكفن ومعرفة كيف يكفنه وكيف يلفه، هذا من إحسان كفنه، وقد يكون كفنه حسن. فلهذا قال مصنف رحمه الله: ثم يبسط بعضها فوق بعض، يبسط بعضها ويجعل الحنوط فيما بينها، لأنه عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح ابن عباس في ذاك الميت قال: ولا تحنطوه، ولا تحنطوه، لا تحنطوه. شلون نقول ولا يدل على مشروعية الحنوط والنبي يقول لا تحنطوه؟
الأصل تحنيط
مفهوم مخالف،
مفهوم من جهة ماذا؟ أحسنت، نعم صحيح، من جهة لأن هذا ورد في ماذا؟ حديث ابن عباس في المحرم قال: ولا تحنطوه، ولا تحنطوه، ولا تخمر رأسه. المقصود الشاهد قال: ولا تحنطوه. فالمعنى يفهم منها أن من سواه يحنط. ولهذا في نفس الحديث في الرواية الأخرى في الصحيحين: ولا تمسوه طيبا، استدلنا بأن غير المحرم يطيب، لكن يطيب ويحنط، والحنوط في الغالب أنه طيب الميت، والحنوط يقول العلماء إنه أخلاط من الطيب ويطيب بها كفنه، ويجعل الحنوط فيما بينها، الحنوط فيما بينها، بمعنى أنه بعدما يرشه يظهر الحنوط هذا بينها حتى يعلم فوق الأول وبين الأول والثاني وبين الثاني والثالث. وإن بدأ بوضعه في الأول ثم وضع ثم الثاني ثم يضع ثم الثالث وهكذا يكون أحسن، لأن فيه تكثير للطيب، تكثير للطيب، ولا شك أن هذا فيه إحسان للميت. ثم يوضع عليها مستلقيا، يوضع عليها مستلقيا على ظهره ليكون أيسر، لأن لو وضع على جنبه الأيمن سقط على يسر، وضع على يسر سقط على أيمن أيضا، ولا يمكن يوضع على وجهه فلا. وهذا أيضا من إحسان كفنه، من إحسان يدخل إحسان كفنه أن يوضع على ظهره حتى يمكنك أن تلفه على رفق ولين، والميت أيضا لا تشق عليه ولا تؤذيه، ولا تؤذي. قال: ويجعل منها في قطن بين أليتيه، ويكثر من الحنوط أيضا، يكثر من الحنوط. لماذا خص الأليتين؟ لأنه ربما بعد كفنه، بعدما يكفن ويحمل ويتحرك قد يخرج منه شيء، قد يخرج منه شيء، فلهذا يبالغ ويضع الحنوط في القطن ثم يضعه بين أليتيه، ويجتهد في سد الموضع ويحكم هذا الموضع حتى لا يخرج منه. هذه الأشياء وإن لم يأتي في النصوص لكنها معلوم، هذا معلوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحريق إن رأيتن ذلك إن رأيتن ذلك فوكل الأمر إليهن عليه الصلاة والسلام، فدل على أن أمر غسل الميت إلى الغاسل ينظر ما هو الأصلح، لأنه عليه الصلاة ليس بحاضر وهن يغسلن ابنته، إنما قال فإذا فرغتن فآذنني، ما قال اسألنني عن كل شيء، إنما اسألنني عن المشكل الأمر يشكل. ولهذا هن يجتهدن فيما يكون في إحسان للميت. ومعلوم أنهن رضي الله عنه لو قلنا إن صنعنا هذا ولأن هذا فيه كذا وكذا لا أثنى عليهن عليه الصلاة والسلام، وهذا معلوم من كونه وكل الأمر إليهن. ومن أين تصريحه بقوله إن رأيتن ذلك؟ فإذا كان يقول إن رأيتن ذلك في الأمر المنصوص من قوله، فالذي لم يرص عليه من باب أولى أنه ترك إليه. كذلك أيضا نفس الغاسل للرجل هو بهذا المعنى ما يراه مناسبا، ويشد فوقها خرقة مشقوقة مشقوقة الطرف كالتبان. التبان سراويل قصير، سراويل قصير يعني نحو الشبر أو أقل من الشبر، يستر يعني بعض الفخذ، يتجمع اليتيه وفات. فإن كان السراويل هذا يعني مخاط قد خيط وهو يعني يمكن أن يلبس الميت لبس، وإلا يؤخذ خرقة وتشق على هيئة التبان أو التبان، وقد تبان التبان، ثم توضع على يعني على خلفه، ثم تضم بها الخصيتين وذيين، ثم تلف من خلف وتشد وتشد حتى تحكم. ثم أيضا الغاسل أو نفس الذي يضعها ينظر، ربما يحتاج أن يشدها بخرقة ثانية، شدها بخرقة ثانية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء استثفري وهي في حال الحياة، أمرها وهي في حال الحياة بالاستثفار لما نفست من محمد بن أبي بكر سمعت عميس، الاستثفار من ثفر، من الثفر وثفر الدابة، الثفر يعني لماذا الأصل في هذا في قول استثفري أنه أنها تأخذ خرقة وتشدها في ذاك الموضع، في ذاك الموضع لأجل أن تعتني بذاك ذاك الموضع فلا يخرج الدم، لا يخرج الدم. وذكروا صفة الاستثفار أن تأخذ خرقة وتشدها على وسطها شدا قوي، مثل ما يسمى المحجم الآن، محجم، لكن تشدها على وسطها شدا قويا، ثم تأخذ خرقة أخرى فتربطها من الخلف في تلك الخرقة المشدودة على الوسط، ثم تشدها من الأمام في تلك لذلك الخيط الخرقة المشدودة على الوسط، ثم تحكم شدها لأجل أن تمسك هذه الخرقة المربوطة في الوسط. فإذا كان هذا في حق الحي، وهذا الاستثمار أيضا ربما يكون سواء كان لمن احتاج إليه، كثير من الرجال يحتاج إلى هذا الاستثفار حينما يكون أيضا به سلسبول، ويختلف بحسب قوته وجريانه يستثفر. فالاستثفار لأجل سد نفوذ الأذى من الدم نحوه أو أثر البول. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يذكره في حق الرجال لأنه يقع في حق المرأة من جهة في حيضها وكذلك في نفاسها، والرجل يقع عارضا أحيانا له حينما ابتلى بسلس البول فقد يحتاج إلى شيء من مثل هذا. فلهذا تشد وتربط ويحكم شدها، تجمع اليتيه ومثالته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. والعلماء قالوا كذلك، وكذلك أيضا نص على الجراح النافذة، الجراح أيضا يجعل باقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، قالوا لأجل أن تحفظ هذه الأماكن من أن يصلها شيء أو هوام أو نحو ذلك. بالجملة أن هذا في الحقيقة يرجع إلى الغاس، فإذا في قوله منافذ وجهه هذا ينظر إذا كانت العين مطبقة وربما فتح العين يترتب عليه أذى ونحو ذلك، فهذه ليست منصوصة، لكن من يصل الميت يرى ما هو الأصلح، يرى ما هو الأصلح في تطيبه. والنبي عليه السلام قال ولا تمسوا طيبا، قال ولا تحنط، دل على أن الميت يحنط، وظاهر النص أنه لو حنط جميعه لا بأس، أنه لو حنط جميعه لا بأس على وجه لا يكون فيه ضرار. نعم.
قال رحمه الله: وإن طيب كله فحسن، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر.
نعم. قال رحمه الله: وإن طيب كله فحسن، كله فحسن، لأن تطيب الميت مشروع، تطيب الميت مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا، والطيب في أي موضع، وخاصة أنه الآن لا يحصل محذور مثل الحي، الحي ربما لو أنه طيب بدلا كله قد يحصل محذور، إما في ملابسه أو ربما يحصل أذى في أن يسيل الطيب ونحو ذلك، لكن الميت هذا أمر محذور لأنه كف ولف بلفائف كما تقدم، وبقى وهو الآن انتهى أمره، وكلما كثر الطيب كان من الإحسان إليه، فإذا مسحه بالطيب في جيب بدنه لا بأس ما دام أنه لا ضرر عليه. قال: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، يعني أو يرد يعني نفس الغاسل أو الذي يكفره يردها على شقه الأيمن، المعنى أنه حينما يبسط يضع الميت على اللفائف فإنك تأخذ اللفافة التي عن يمينه وتضعها أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا بميامنها ومواضع الظهر، وهذا وإن كان في المعنى خاص وإن كان في النص خاص بالغسل فهو في المعنى يدخل فيه كل أحوال الميت في يمينه وشماله، ولأن اليمين مشروع أو التيمم مشروع في أمور الإنسان، التيمم في أموره كلها، في لباسه، في دخوله، في خروجه إلى غير ذلك، وأخبار في هذا كثيرة ومعلومة، فالميت كذلك حكمه كذلك لقوله عليه ابدأنا بميامنا، ولهذا قال ومواضع المظلمة، فجاء بعموم ثم جاء بخصوص، فدل على أن التيمم مشروع في جميع أحوال الميت من غسله وكفنه نحو ذلك. قال: ثم الطرف اللفافة العليا على شقه الأيمن على شقه، فيبدأها أولا. ثم أيضا في معنى آخر أيضا الميت مكشوف، يعني هو لا يست هو لا بد تستر عورته، لكن سوف يزال الشيء الذي يكون فوقه، في الغالب يكون مبتل بالماء، فإذا سترت الأيمن يكون ابتدأت بستر الأيمن قبل الأيسر، ستر الأيمن قبل الأيسر، ولا شك أن ستر الأيمن قبل الأيسر أفضل، لأن الستر مطلوب، والإنسان إذا كان يلبس ثوبه لو فرض اغتسل ورد يلبس السراويل، السنة تبدأ بالشق الأيمن، السراويل تبدأ بالساق اليمنى وتدخلها أولا، كذلك الثوب تبدأ بالأيمن حتى تستر الأيمن قبل الأيسر لأنه أفضل، ولأجل أن يدوم الثوب أكثر على الشق الأيمن، يعني إذا بدأت بالأيمن فبدأت به في الزمن فيكون دوامه عليه أكثر، ثم الأيسر تضعه عليه، ويكون الأيمن الأيسر كالخادم للأيمن أيضا، هذا معنى آخر يظهر أيضا، ربما يقال الأيسر يكون خادما حارسا له، بمعنى أنه يحفظه من السقوط، وهذا هم نصوا عليه لكن أو ذكروه، لكن هم أشاروا إليه في معنى آخر في القبر أيضا، لأنه إذا وضعت الأيسر أيمن فإنه يحفظه من السقوط، يحفظه من السقوط. ثم كذلك اللفافة الثانية، الأيمن ثم الأيسر ثم الثالثة، أيضا فيه معنى أشاروا إليه أيضا، وهو أنه لو سقط شيء من هذه اللفائف في الغالب أنه لا ينكشف بخلاف ما إذا جمعت اللفائف كلها مرة واحدة اليمنى ثم اليسرى فإنها سقطت ثم تسقط جميع. أما هذه لا، إذا تخالفت فإنه يكون أحكم وأتم في كفنه. قال ويرد طرف الآخر فوقه كما تقدم، ثم الثانية والثالثة. أيضا من المعاني أيضا أنه إذا وضع في قبره يوضع على يمينه، يوضع على يمينه، فإذا كان موضوعا على يمينه فلو كانت اللفافة اليمنى هي التي فوق فإنها تسقط، أما إذا كانت اليمنى ليست فوق فإن اليسرى ماذا؟ تحفظها من السقوط. أيضا هذا معنى وهو حفظها من السقوط، وهذا المعنى ذكره بعض العلم، وهذا معنى أشار إليه ولم يأتي في الأدلة، لكن هو من العناية به وإحسان الكفن، لا إحسان الكفن حسن، لكن من إحسان كفنه، وهو أن يخالف بين اللفائف، لا توضع اللفائف اليمنى جميع ثم اليسرى جميع، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها، يجعل أكثر عند رأسه. لماذا؟ لأن الرأس أشرف وفيه الوجه، ولا شك أن أعلاه هو موضع التصرف، وهو الذي به كان يعبد ربه ويتوجه ربه سبحانه وتعالى، فهو أشرف، ولا شك أنه بهذا يكون تقديم الأشرف، تقديم الأشرف من جهة أنه يقول المصنف رحمه الله يجعل أكثر الفاضل عند رأسه لأنه أبلغ في الستر. لكن قالوا الفاضل فاضل بمعنى أنه لو لم يفضل إلا مقدار ما يستر القدمين، يعني يجب ستر القدمين مع ستر الرأس، فإن زاد وبقي زيادة مع ستر القدمين فيجعل الفاضل عند الرأس ثم يعقدها لأجل يعقدها عند الرأس وعند القدمين. وهل يعقد عند الوسط؟ ينظر، قد لا يحتاج إليه، لكن عند الرأس ويربطه عند رأسه ويربطه عند رجليه لأجل ألا يسقط، لأجل يسقط ويكون أحكم وأضبط للكفان. قال ثم يعقد وتحل في القبر. قالوا تحل في القبر لأن عقدها خشية سقوط الكفن، وذكر بعضهم علل عليلة في الحقيقة، علل وعلل في الحقيقة أيضا فيها تكلف في أمر الغيب، وأنه حال السؤال يقعد فلهذا تحل العقد. هذا يعني غريب، يعني هذا هو الآن في التراب فوقه الآن، هو الآن مدفون وفي القبر، فالذي يمنعه من القعود يعني العقد. وذكر بعض العلم شيء من هذا الناس تحضر، لكن نقول إن كانت هذه العلة فهي ضعيفة أو علة عليلة، ولذا إذا كانت هذه علة بهذا الوصف فلا تقوى على القول بمشروعية هذا الشيء وهو حل العقد. استدلوا أيضا بأثر حديث معاذ بن مسعود الأشجعي عند البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام لما دفنه عقد حل الأخلة من نعيم مسعود. هذا الحديث لا يصح، مرسل. ثم أيضا نعيم مسعود جاء في ترجمة يدل على أنه عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعض نعيم مسعود هذا آخر غير الأشجعي، لكن جاء في نفس الرواية النص على أنه الأشجعي، النص على أنه الأشجعي. ولهذا الأظهر والله أعلم أنه يترك الميت على حاله، ولم ينقل في خبر النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحل هذه العقد، لم ينقل في أي خبر، ولم ينقل أنه أمر بالعقد، لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. فإما أن يقال يعني تلف عليه ولا تعقد ويترك الأمر كذا، وإن قيل إنه يعقد، فالأصل أنه لما كفن ودفن الأصل في أن يبقى على كفنه. كيف تحل بعد ذلك؟ لأن هذا في الحقيقة أمر لا يخل في الشارع فيما يظهر، الله أعلم، لأن أمر يكون في آخر أمره قبل دفنه، كيف يغفل عنه؟ من يقال إنه لا تعقد عقد عليه لا هنا هنا، وإما أن تعقد ويترك على حاله.
أحسن الله إليك. بالنسبة لحل العقد، المراد حلها كاملة يعني الذين أشاروا بها؟
هو الظاهر من كلامهم، لأن قال العقد، والعقد جمع عقدة، يعني هو الظاهر ما
استثنوا اللي على الرأس والرجلين،
الرأس والرجلين
الأولى والأخيرة.
لا، هم يقولون العقد للعقد على كلامهم عقدتان
فقط،
واحد عند الرأس وواحد عند الرجل، وبعضهم ذكر عقدة ثالثة يعني يحتاج يعقد في الوسط.
لكن الآن يعني يعقدونها على الصدر وعلى الوسط.
ها؟
الآن يعقد على الوسط وال.
إيه نعم نعم صحيح. هو يعني
فتحل الآن أشوف أنهم
يعني. يحل حل هذا على قول. هو يعني هو هذا على قول مشهور مذهب، على القول مشهور مذهب.
نعم.
أنها تحل. يعني في الأمر فيها يعني قد يقال إن في السعف في الأمر، ليس هناك يعني أمر بين حتى من جهة العقد نفسها.
ألا تلحق بقوله صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك؟ وذلك أنه يعني لو حصل هواء قوي ولا حصل سقوط من زحام.
الله أعلم، والله أعلم. ليظهر الله القول إن رأيتن ذلك ما يتعلق بغسله وكفنه، والآن انتهى، يعني انتهى الآن، حمل الآن. وثم أيضا هو بعد ذلك يعني النساء معلوم أنهن لا يتبعن ولا يحملن ولا يحضرن ولا يحضرن شيئا من ذلك، إنما يكون أمرهن مع الميت من النساء في حال غسله وكفنه، وبعدك يعني تحمل الأكبر، يحملها الرجال، يحملها الرجال. ويتحتاج مسألة تنظر، أقول ينظر هل هناك تعليل آخر. الله أنا ما تيسر لي تابعة المسألة، لكن ينظر ما تيسر بحث المسألة والنظر بشيء من هذا، يعني فيه فائدة وخير إن شاء الله. نقف على هذا ولا
إيه؟
نعم. نعم.
فهل نقول أنه يرد إلى الأصل فحل العقد لأجل أنه لم يأتي الأمر بها؟
ممكن، هذا كلام صحيح، ممكن هذا ممكن، يعني كلام يعني جيد صحيح. يعني قد يقال إنه لم يرد العقد، فمن حلها فهو يقول هو في الحقيقة فعلتها للمصلحة، فعلتها للمصلحة، مثل ما تقدم كلام أخونا الشيخ أحمد، يعني هو أنه فعل للمصلحة في مصلحة الحامل حتى يصل. يمكن يقال هذا، وأنه في هذه الحال يعني إذا رأى مثلا الذي عقده ثم حول ذلك أنه يحلها من جهة أنه حاجة عارمة وحال الحمل، هذا جيد، يعني هذا توجيه جيد لا شك، يعني حسن، يعني ممكن يقوى في هذه. بس يقال يعني لما دام أمر مسكوت أنه أمر مسكوت عنه، فرأى من كفنه أن يعقد الكفن حتى يحفظه، لأنه ربما أيضا ينفل الكفن ثم يخرج الميت، يخرج شيء منها ورها، ثم بعد ذلك وضعه في قبر حل العقاد. يمكن ثم أيضا يمكن والله أعلم وجه آخر أيضا يقال قد يقوي هذا أيضا، أن يقال إن حل العقد بعد دفنه أقرب إلى انبساطه في قبره، وأقرب إلى يعني وضع في القبر وضع تام، بخلاف ما إذا صار مشدود يكون كالمحمول أو كالمفصول عن القبر بعض الشيء. لكن حينما تحل العقد من هنا ومن هنا، وهذا قبر وهذا منزله وهذا مكانه الآن، ومن نزل في مكان فإنه يستقر في استقرار، لا استقرار المختار، لا الشخص المشدود المربوط. المشدود المربوط كأنه محبوس عن المكان الذي هو فيه، لكن حينما يحل إن يكون تمكنه منه وجلوسه فيه أمكن من من لم يكن كذلك. يمكن ينظر هذا المعنى، معنى جيد، معنى جيد. نعم.
انتفاخ أيضا، قالوا الانتفاخ أنه
نعم،
قالوا لو شد وينتفخ بعد فترة،
شد اليد
إذا شدوه بالعقد، فإذا لم تحل وهو ينتفخ بعد مدة.
هذا ذكروا مسألة الانتفاخ، لكن هذا فيما إذا طال، هذا فيما إذا طال. ثم أيضا يعني هم قالوا يعني، لكن معلوم أنه هو في قبره وضع عليه هذا، لكن اللبن ثم بعد ذلك عليه التراب، مقصود أنه هذه علل، إن الله قد تصح وقد لا تصح، قد تصح وهي مسألة اجتهادية فلا بأس. على هذا من فعل فلا بأس ومن ترك فلا بأس. ورد حديث علي رضي الله داود أنه عليه الصلاة قال لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، يسلب. هذا حديث من طريق رجل قال عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي، هو متكلم فيه، الحديث فيه ضعف من طريق هذا الرجل. لا تغالوا، أصله لا تتغالوا، لا تتغالوا في الكفن يسلب سريعا، يسلب سريعا. وهذا الحديث اختلوا فيه من جهة أنه مأمور بتحسين الكفن، مأمور بتحسين الكفن. واستدلوا أيضا بقول عمر وكر رضي الله عنه لما حضره الموت قال انظروا إلى ثوبي هذين فكفنوا فيهما، وانظروا ثوبا يعني مع ثوب ثالث معه، فإنما هو للبهلة، فإنما هو للبهلة أي للبلاء كما رواه البخاري، أي للبلاء. لكن يعني قول لا تتغالوا هو أن يكون ثمنه غاليا، المغالاة من المغالاة الشيء هو أن يكون، وهذا لا شك صحيح. وأحيانا قد يكون المغالاة في الكفن حرام بأن يكون الميت خلفه أيتام مثلا، فإنه لا يجوز المغالاة على وجه يكون في أخذ مال زائد على الكفن المعتاد، إلا إذا كان الورثة كبارا ورضوا بذلك أو ضمنوه، لكن مع ذلك لا مغالاة ولا منافات بين حسن الكفن والمغالاة. فالمعنى بحسن الكفن أن يكون الكفن نظيف وحسن، ولا يجب منه أن يكون عالي الثمن، إنما يكون من جهة نظافته، ولو كان الكفن مستعمل وكان يلبس. وهذه وقع لقصص لكثير من السلف، وبجمل الخبر لو صح فليس مخالف الأخبار. ويقال فإنه يسلب سريعا، يعني يسلب سريعا، قالوا معنى أنه يبلى أنه يبلى، وقيل غير ذلك، وقيل غير. ومع أنه ورد حديث بسعيد الخدري عند أبي داود بسند جيد، هو أصح من حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أنه رضي الله عنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الميت يبعث في ثوبه الذي مات فيه، أو يعني نعم. وكان اجتهد في كفن حسن في ثوبه، فهذا قالوا إنه قد يخالف هذا من جهة أنه يسلب سريعا، وأنه بعد ذلك يبعث في كفنه الذي مات فيه. لكن ذكروا وجوه الجمع بين هذه الأخبار، كما أنه يبعثون كما أنهم حفاة عراة، وأنه قال يبعث في كفن الذي مات فيه، فلا منافاة أيضا، يجوز أن يبعثوا في ثيابهم ثم بعد ذلك تسقط عنهم ويكونون في موقف حفاة عراة يوم القيامة.
حسن الله إليك شيخ. بالنسبة لوضع الأستار على المرأة،
ماذا؟
الأستار على كفن المرأة، بعضهم يجعل لها كالحاجز من جهة اليمين ومن جهة اليسار، ترفع فيه ثم يوضع ستارة على المرأة، هل ثبت في شيء؟
يقصد الحواجز من شيء
يعني
خشب، من
كالخشب السرير. يعني يكون كالسرير تقريبا، إيه؟ له حواجز.
والله ليظهر والله أعلم، أنه ينظر أنه إذا يعني خلايا هذه ما يعني ما عليه شيء بين في الحقيقة. يعني الأصل في حمل الميت سواء كان رجل أو امرأة ولم يؤثر ولم يقع النبي عليه الصلاة والسلام تفريق بين حمل الرجل والمرأة، الحمل واحد. ثم الميت الآن انتهى أمره، وغالب النفوس لا تتعلق به، والمقصود هو العناية بالميت في حمله وأن لا يرج ويرفق به لا يسقط، وهذا في حق الحي والميت، في حق الذكر والأنثى. أما ما يتخيل مثلا من جهة أن المرأة أنها يعني يحملها رجال، في الغالب أنها يعني محمول على النعش ولا يباشرها وهي مستورة، لكن لو وضع عليها شيء يسترها فوق ذلك لا بأس بذلك. أما أن يوضع شيء زائد على ذلك إن لم يكن، إن كان لأجلها امرأة فلا، وإن كان لأمر آخر خشية مثلا يكون المكان يخشى أن تسقط وأن تكشفها أشد من تكشف الرجل، يكون مكان مثلا في يعثر فيه ونحو ذلك يخشى أن يسقط من يحملها وأن ربما تسقط وتتكشف فيكون هذا حافظا لها، إذا كان لمعنى من المعاني العالمة. أما لخصوص المرأة فلا يظهر تفريق بين الرجل والمرأة في حمله في عهده عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليك. حديث أيكم لم يصب أهله البارحة لما أراد أن يدفن امرأته،
أيكم لم يقارف
أو لم يقارف أهله، الحكمة منها؟
الله أعلم، الله أعلم. ما يعني ما هناك الحديث البخاري، البخاري رحمه الله بوب رحمه الله على هذا الحديث، وذكر قوله ولم يقترفوا الكلمة هذه، وحمل المقارفة على اقتراف السيئة، يعني أيكم لم يقع في سيئة، وذكر عن بعض عبد الله مبارك وغيره هذا المعنى، وأنه لما أراد أن تنزل ابنته فقال أيكم لم يقارف، فتنحى عثمان رضي الله عنه ثم قال أنا يا رسول الله. طلحة رضي الله عنه أولا حمله، البخاري رحمه الله يعني للتراجم رحمه الله ربما يخالف فيها، وإن كانت وربما بعض مشدد عليه رحمه الله في هذا، إنما ذكر هذا، وهل هو أورد على سبيل الجزم والاختيار ونحو ذلك هذا محتمل، هذا محتمل، لكن يعني أظهر والله أعلم المقارفة من الجماع، لأنه قال عثمان ثم يبعد عن يقول طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يصب شيئا ويزكي نفسه، ثم قال لم يقارف أهله، واضح لم يقارف أهله. المراد هنا فيما يظهر الله أن المراد به المقارفة هو الجماع، المراد بالمقارفة أنا هو الجماع، هذا هو الظاهر. ذكر بعضهم يعني هم ربما إن صح صح وهو من أقرب الأقوال في هذا، أن الذي يجامع ويكون جماعه في الليلة السابقة للدفن يكون حديث عهد بالنساء، وربما حينما يحمل المرأة يذكره الشيطان شيئا مما كان بينه وبين أهله، بين أهله، فربما يحملها على هذه النية، وأن يقع في نفسه شيء مما وقع بينه وبين أهله لأنه حديث عهد بجماع. أما الذي لم يكن حديث عهد بجماع فربما يبعد هذا الشيء منه من جهة بعده به، هذا قيل هذا، وهذا يعني معنى قريب، والله أعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال بعضهم فنعوذ بالله أن نقول شيئا لم يريده رسول الله أو أراد خلافه، أو أراد خلافه، إنما يلتمس